لله ند. وإنما المشركون جعلوا بعض البعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب هو الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء. ويجوز طبعا أن تعتبر جملا مستأنفة، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب هو الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء. وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار. والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علما يقينيا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. صواب في أو، نعم، ما عندي مثلكم، ما عندي أو، لكن بعض القراء أثبتها. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هنا بدأ الشيخ يتكلم عن معنى التوحيد، وجزاه الله خيرا عن هذه الفائدة. ومن الناس من يتخذ، هم الذين اتخذوا، فالله ليس له ند. وقلنا إن الند هو إيش؟ الشبيه والمثيل والمساوي. وقلنا ما هو معنى الشرك؟ محمد، ما معنى الشرك؟ أن تجعل لله ندا وخلقك. طيب، نريد معنى أن تجعل لله ندا الشرك. من هو دون الله، فهل هناك من هو مثل الله أو فوقه؟ تسوية غير الله بالله شرك مطلقا، أيا كان هذا الغير، أيا كان هذا الغير. إذن تسوية غير الله بالله شرك، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان سيدا أو السيد البدوي أو الحسين رضي الله عن الحسين، وكيف إذا كان امرأة كمريم عليها السلام أو السيدة زينب رضي الله عنها، كل هؤلاء دون محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل والقدر. فمن جعل مخلوقا مساويا لله في أي شيء، في أي شيء، فهذا هو الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله، كل من سوى غير الله بالله ولو في شيء بسيط فقد جعل. إنك حميد مجيد. نزلوا الأطفال الذين على الحاجز، حفظكم الله، النساء، هذا الحاجز رقيق جدا لا يتحمل، ممكن يسقط بالأطفال. نحن نخاف على الحاجز صحيح، لكن نخاف على الأطفال أكثر. ومن الناس من يتخذ، فجزى الله الشيخ خيرا عن هذه الفائدة القيمة، يتخذ، هم الذين يتخذون، وإلا فهذه الأنداد ليست في الحقيقة أندادا. ولذلك صدق بعض أهل العلم عندما استوقفوا من عرف كلمة التوحيد بأنها لا معبود إلا الله، فقال: ما عرفت هذه الكلمة تعريفا صحيحا. ففعل هذا كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله في بعض أشرطته، فعرف التوحيد بحضرته على أنه لا معبود إلا الله، أو ذكر الشيخ أن هناك من يعرف التوحيد هذا التعريف، يعرف كلمة التوحيد: ما معنى لا إله إلا الله؟ عندما نسأل ما معنى لا إله إلا الله، أخونا عثمان، لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات التي يعبدها الناس كثيرة. إذا لو قلت لا معبود إلا الله تكون مخالفا للواقع، فالواقع أن هناك معبودات، ولا ما في معبودات؟ معبودات، لكنها معبودات بباطل، معبودات بإيش؟ بباطل. إذن من الناس من يعبد المسيح، ومن الناس من يعبد عزيرا، ومن الناس من يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم. لو قال في رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الدنيا لم تخلق إلا من أجله، هذا شرك عظيم. إن هذه الدنيا لم تخلق إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك عظيم. فكيف يقال هذا الكلام؟ أو يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نور عرش الله، فكأن عرش الله محتاج لنور مخلوق من المخلوقين لكي يضيئه، فهذا خطأ. ما ينبغي أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق رتبته التي جعلها الله له. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فهذه مرتبته، عبد الله ورسوله، ليس وزيرا لله، ولا ندا لله، ولا معينا لله، ولا وكيلا لله. ليس الله عز وجل مفتقرا إلى وكيل، ولا إلى معين، ولا إلى وزير، ولا إلى نظير، ولا إلى شفيع. فالله عز وجل غني عن كل المخلوقين. إذن كل من سوى غير الله بالله فقد جعله ندا وعبده مع الله سبحانه وتعالى. من دعا غير الله عبده، الذي يقول المدد يا رسول الله، هذا عبد محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاه، والدعاء عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. لا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يلجأ ولا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى، وهكذا، ولا يتوكل إلا على الله. فهناك عبادات محضة، هذه لا تصرف لأحد، وهناك أمور يمكن أن يوصف بها الخالق، ويمكن أن يوصف بها المخلوق، ولكن وإن جاز وصف المخلوق بهذه الأوصاف فلا ينبغي أن يسوى المخلوق بالخالق. فمثلا المخلوق سميع، الإنسان سميع، والإنسان بصير، فجعلناه سميعا بصيرا، فالإنسان سميع وبصير، والله سبحانه سميع وبصير. هذا يجوز إطلاقه على المخلوق، وهو يطلق أيضا على الله، لكن ليس الإطلاق كالإطلاق. فسميع وبصير في حق الله شيء، وسميع وبصير في حق المخلوق شيء آخر. سميع وبصير في حق المخلوق يليق بهذا المخلوق الضعيف الفقير، أما سميع وبصير في حق الله فيليق بعظمة هذا الإله الواحد الأحد. فسمع يليق بعظمة الله، وبصر يليق بعظمة الله وجلاله. إذن حتى ما جاز إطلاقه على المخلوق وهو يطلق على الله، فلا يجوز أن يسوى المخلوق بالخالق. فكيف في أمور لا يجوز أصلا أن تطلق على المخلوقين ولا أن تنسب إلى المخلوقين، كالدعاء والنذر والصلاة والتوكل والشفاعة وما إلى ذلك من الأمور العظام التي هي عبادة محضة. وقد جمع الله الشيخ رحمه الله العبادة في كلمتين: محبة تامة وذل تام. فعبادة الله تقوم على هذين الشقين. كيف تكون عبدا لربك؟ بأن تحبه المحبة التامة، فالمحبة التامة لله وحده، وبأن تذل له الذل التام، الذل التام لله وحده. ولا يحب شيء إلا إذا كانت محبته من محبة الله، ولا يذل لشيء إلا إذا كان الذل له من الذل لله عز وجل، هكذا. فأنت مثلا تذل لوالديك وتحب والديك، لكن حب الوالدين من الذي أمر به؟ ربك. فحب الوالدين هو من حب الله فليس شركا. ثم حتى لو أحببت الوالدين لا ينبغي أن تسويهما في المحبة بالله عز وجل، لأنها من محبة الله. وكذلك أنت تذل لوالديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هاي هل معنى أنك تذل لهما أنك بذلك قد صرفت شيئا من العبادة لغير الله عز وجل؟ لا، فكل محبة لا تكون شركا ما دامت من محبة الله وفي الله، وكل ذل لا يكون شركا ما دام من الذل لله وبأمر الله سبحانه وتعالى. وطبعا ما دام لله وفي الله فلا يمكن أن يطغى على الأصل. إذا طغى الفرع على الأصل ما صار فرعا وإنما صار أصلا، وبهذا تكون قد وقعت في الشرك. فمن سوى محبة والديه بمحبة الله عز وجل فيكون قد أشرك، ومن سوى ذله لوالديه بذله لله يكون قد أشرك. من قدم محبة والديه على محبة الله عز وجل فيكون قد أشرك. ولكن هنا لابد من تفصيل، فإن هذا وإن كان شركا إلا أنه ليس لزاما أن يكون الشرك الأكبر الذي يخرجك من الملة، لأنه ورد في الحديث كما تعرفون: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والثالثة أن يكون أو واحدة من الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن تسوي محبة الرسول بمحبة الله عز وجل، لأنها فرع عنها. فمحبة الرسول فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى، فأنت تحب الرسل لأن الله أرسلهم، ولولا ذلك ما جعلت لهم مثل هذه المحبة. فبإرسال الله وجبت محبتهم، بإرسال الله لهم وجبت محبتهم، فمحبتهم هي فرع عن محبة الله عز وجل، فمحبة الله هي الأصل. وكل محبة لا بد أن تدخل تحتها، وإلا صارت نوعا من أنواع الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نمثل: أطعت والديك في معصية الله لأنك تحبهما وخشيت أن تغضبهما، فهذا نوع من أنواع الشرك، ولكن هنا ليس هو بالشرك الأكبر الذي يخرجك من ملة الإسلام، إلا إذا أطعتهما فيما هو شرك. إذا أطعتهما فيما هو شرك أكبر، هنا يتحول ذلك الأمر من شرك أصغر إلى شرك أكبر. أما طاعتك لهما في معصية فهي من الشرك الأصغر، طاعتك لهما في شرك أكبر هذه الطاعة تجعل محبتهما شركا إيش؟ شركا أكبر. إذن المسألة فيها تفصيل لا بد منه، وإلا فالإجمال ما ذكرته من أنه لا يجوز أبدا أن تسوى محبة غير الله بمحبة الله. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك خرجت من ملة الإسلام أو كنت مشركا إلى هذه اللحظة ولم تدخل في التوحيد بعد، وإنما نبهه إلى أن هذا ينقص من إيمانه ومن توحيده، وأنه لا يتم توحيده وإيمانه حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. إذن الأمر كما قلت فيه التفصيل الذي سبق، وهو يشبه التفصيل الذي في مثل قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهل كل من أطاع أمثال هؤلاء الأحبار والرهبان يكون خارجا من ملة الإسلام؟ الجواب لا، من أطاعهم في الشرك خرج من ملة الإسلام، ومن أطاعهم في المعصية لم يخرج من ملة الإسلام، وإن كان له نصيب من الشرك المذكور في الآية، وإن كان له نصيب من الشرك المذكور في الآية، ولكن ليس هو الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام. كذلك يشبه هذا الطاعة التي في قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هل كل من أطاع غير الله في معصية الله يكون مشركا؟ الجواب لا، فإن أطعتهم في الشرك الأكبر خرجت من ملة الإسلام، وإن أطعتهم في المعصية كان نوعا من أنواع الشرك، ولكن ليس هو الشرك الأكبر. وبفهمك لهذا التقسيم تنحل عنك مشكلات كثيرة تشكل على كثير ممن لم يفهموا هذا الأمر، وجاءوا بالآيات وجعلوها في المسلمين كما هي في الكفار سواء بسواء. فما من أحد في هذه الأمة يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره لقول زيد أو قول عبيد إلا وله نصيب من الآيتين، ومن الناس معذرة إلا وله نصيب من الآيتين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والآية الثانية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، نمثل بمثال عملي. رجل مشرك كافر نصراني بوذي وثني جادلك في حرمة الميتة، فقال: كيف الميتة؟ من الذي قضى عليها الموت؟ فتقول له: الله. فيقول: فالذي قتله الله تحرمه، والذي تقتله أنت بسكينك تحله، والميت أمامكما، وهو يحاول أن يقنعك أن تأكل من هذه ليش الميت، فإن أنت وافقته على كفره الذي قاله تكون مثله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإن أطعته في الكفر كفرت، فإن قلت نعم صدقت، كيف نحرم الذي ذبحناه نحن وكيف نحل الذي ذبحناه وقتلناه بأيدينا ونحرم ما قضى الله عليه الموت، كلامك صحيح، فبهذا تكون خارجا من ملة الإسلام، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ويكون الشرك بحقك هنا شركا أكبر. أما إذا قال لك كل فقلت له: أما هذا الذي قلته فأنا لا أوافقك عليه، فالميتة حرام ولكني آكل، فأطعته في ماذا؟ في المعصية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فتكون صاحب نصيب من الآية الكريمة، فلك نصيب من الشرك المذكور، ولكنه ليس الشرك الذي يخرجك من ملة الإسلام. ولو لم تفصل هذا التفصيل لقضيت على كل صاحب معصية بأنه خارج من ملة الإسلام، لأنه لا بد أن يكون قد أطاع غير الله في هذه المعصية، وإن لم يطع أحدا غيره فقد أطاع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن في النهاية حتى لو لم يطع أحدا سيكون قد أطاع الهوى واتبع الهوى. فلو لم تفصل هذا التفصيل لكنت من الخوارج ولا بد. لو لم تفصل هذا الآية واحدة، النص هو النص ولا بد فيه من مثل هذا التفصيل، والذي لا يفصل هذا التفصيل لا بد وأن يوافق الخوارج على أن كل معصية تعتبر شركا مخرجا من ملة الإسلام، نعوذ بالله من هذه النتيجة ومن هذا الخذلان. طيب، إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كل من عصى الله لا بد أن يكون قد قدم هوى نفسه وشهوة نفسه على محبته لله عز وجل، هكذا. لكن هل هو التقديم المطلق الذي يجعله يقدم دينا على دين، أم هو تقديم جزئي في مسألة التي هي المعصية؟ إذن هو حال معصيته يعتبر قد وقع في شيء من الشرك، لكنه شرك جزئي وليس شركا كليا. إذن لا بد من هذا التقسيم لأنه مهم، وبه كما قلت تنحل عنك إشكالات كثيرة، وإلا لحكمت على كل صاحب معصية بأنه داخل في هذا النص: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، إن كان ما صرفته لهؤلاء الأنداد مما يعتبر شركا أكبر، إذن بهذا تكون داخلا في الآية بالمعنى الذي هو الشرك الأكبر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا أنت أحللت الميتة لقول زيد أو عبيد، تكون قد أحببت زيدا أو عبيدا أكثر من محبتك لله أو مثله، وبهذا تكون قد وقعت في الشرك الأكبر. أما إذا أطعت زيدا أو عبيدا في المعصية، يدعوك إلى الزنا، يدعوك إلى أكل الميتة، يدعوك إلى الربا، وأطعته، فلك نصيب من تقديم محبة هذا الشخص على محبة الله عز وجل في هذه الجزئية فقط، أي في لحظة المعصية. ولذلك يصدق على العاصي أنه ليس مؤمنا في هذه اللحظة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولكن كما قال بعض أهل العلم: خرج من الإيمان وسقط في الإسلام، ارتفع عنه الإيمان حتى صار كالظلة فوق رأسه، فإن تاب عاد الإيمان إليه. إذن هو شرك جزئي، وهو نوع من أنواع الندية لله عز وجل، ولكنها ندية جزئية. وكما قلنا مرارا وتكرارا، لا يمكن أن يعصي أحد ربه إلا إذا كان قد أحب نفسه أكثر مما يحب الله. لو أحب الله ما لو أحب الله المحبة التي يستحقها الله ما عصى. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع أو بديع على قول بعضهم: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن لو صدق حبك لله ما عصيته، فكل معصية تدل على نقصان محبتك لله عز وجل. فلو أحببت الله المحبة التي يستحقها ما عصيته. وكل عاص له نصيب من هذه الآية الكريمة، ولكن إذا كان قد خالف في أصل الدين، إذا كان قد خالف في التوحيد والشرك، أي صرف العبادة لغير الله عز وجل من أجل زيد أو من أجل عمرو، مثل من؟ مثل أبي طالب. أبو طالب يعرف أن دين الله حق، ويعرف أن محمدا رسول الله، ولكنه أحب أباه أكثر من محبته لله وأكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر بوالده وقيل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذ يفكر ثم نطق بها ومات عليها: بل على ملة عبد المطلب. فأحب أباه أكثر من حبه لله محبة شرك، أي قدم الشرك على التوحيد، وقدم دين المشركين على دين الله رب العالمين. فليست هنا محبته لوالده مثل محبة العاصي لمن يطيعه في المعصية، وإنما هي محبة جعلته يختار دينا غير دين الإسلام. إذن هذا التفصيل مهم جدا، وهذا التقسيم مهم جدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحبون الأنداد، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الشيخ رحمه الله: فالمخلوق طيب، إذن والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علما يقينا. بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا جبريل، يمكن أن تجعل جبريل ندا لله، أو نبيا، أو صالحا، أو صنما، أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم. هنا ليس معناه أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله أكثر من حب المشركين لله، لا، الآية معناها أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لماذا؟ لأندادهم، بدليل أن المشركين في حال الضيق والشدة يتخلون عن أندادهم وينسون هؤلاء الأنداد، فبدلا من أن يدعو الند يدعو الله في وقت الضر وفي وقت الشدة، فإذا رفع الضر وكشفت الشدة عاد وجعل لله أندادا وصرف العبادة لغير الله عز وجل. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره أو وتشتت أمره. فلهذا توعدهم الله بقوله ولو يرى الذين ظلموا، طبعا الذي يحب الله وحده تكون محبته خالصة، وبعبارة عصرية تكون محبته مركزة في اتجاه واحد، فكل محبة تندرج تحت هذه المحبة وتكون تابعة لها. أما الذي يحب أندادا فمحبته تكون مبعثرة ومشتتة، وقد تتعارض هذه المحبات ولهذا وصف الله المشركين بالتمزق فقال وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن هذا المشرك وصفه الله بالتمزق، بأنه هوى من مكان ليس له بداية من السماء، وهذه السماء فيها مكان يبدأ منه السقوط، إذن هوى من بداية لا قرار في الحقيقة لها ولا بداية، فكأنما خر من أين؟ من السماء، ما خر من مكان ثابت. ثم هل وصل إلى شيء؟ لا، أو تهو به الريح في مكان سحيق، ليس له قرار ولا قعر، فهو ممزق ضائع هائم على وجهه لا يعرف له وجهه ولا يعرف له سبيلا، وهذا فعلا حال المشركين أما المؤمن ففي اتجاه واحد مخلص. وسبحان الله، الناس يفهمون هذا في عالم المخلوقين جيدا، فلو أن شابا خادن فتاة، ما معنى خادنها؟ عاشقها أو صادقها أو رافقها، صار رفيقا لها وصديقا لها، فإذا رأته يمشي مع غيرها تقول أنا أريد أن تكون لي وحدي، لابد أن تحبني بإخلاص. انظر، الناس يفهمون معنى الإخلاص ولا ما يفهمون؟ يفهمون، وأن صرف محبته لغيرها يعتبر منافيا ليش؟ منافيا للإخلاص، ما يصلح، ليس هذا إخلاصا. فالناس يفهمون معنى الإخلاص في عالمهم الدنيوي وفي مجال التجارة نفس الشيء، إذا كان يعمل عندك أجير ثم رأيته يعمل لحساب غيرك أو يعمل لحساب نفسه أثناء عمله معك في نفس مجالك أو حتى في غير مجالك، تقول له أنا أريد أن يكون ولاؤك فقط لهذا المكان، ولا ينبغي أن تجعل ولاءك لغيره، لا بد أن تكون مخلصا للمكان الذي تأكل منه العيش، وكلام إخلاص. الناس يفهمون معنى الإخلاص في أمور الدنيا، في أمور التجارة وفي أمور النساء وفي أمور المعايش يفهمون الإخلاص. فإذا قلت لهم أخلصوا لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، لا أقول لك اشرح لي معنى الإخلاص. سبحان الله، أنت تعرف الإخلاص لكن هو ما يدري كيف يكون مخلصا لربه. اخلع الأنداد، اخلع كل ند لله واجعل محبتك له وحده وكل المحبات خاضعة وتابعة لمحبته. اجعل نفسك ذليلا لربك وعبدا له، واجعل كل ذلة بعد ذلك تابعة لهذه الذلة. فلا تذل لأحد أبدا إلا إذا أمرك الله أن تذل له. فإذا أنت أطعت ولي أمرك في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة على نفسك، حتى وإن حصل مع هذا أنه ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه الذلة هي ذلة لهذا المخلوق؟ لا، هذه ذلة لمن؟ لله عز وجل. فأنت ما أطعت هذا المخلوق إلا لأن الله أمرك بطاعته، وما سكنت وخضعت وتركت هذا المخلوق برغم أنه ظلمك، تركته يضرب ظهرك ويأخذ مالك بغير حق، إلا لأن الله عز وجل أمرك بالسمع وأمرك بالطاعة. وما أحسن الكلمة التي قالها شيخ محمد بن صالح عثيمين حفظه الله لما ضج بعض الشباب هداهم الله عندما منع بعض الدعاة في أرض الجزيرة من إلقاء بعض الدروس، وحجر على بعضهم أو سجن أو ما إلى ذلك، فقال الشيخ: والله لو أمرني ولي الأمر أن أجلس في بيتي لجلست في بيتي، لو قال لي لا تدرس لسمعت وأطعت. ذلة لله عز وجل ليست لهذا المخلوق، وبهذه الذلة يعزك الله عند أهل الدنيا، وبهذه الذلة تعز. أما إذا أنت أذللت نفسك لغير دين الله وأذللت نفسك للأهواء الأرضية ولأفكار الناس وإن استحسنوها، فإن كل ذلك يزيدك عند الناس ذلا. نعم، إذن شقاء العبادة المحبة والذل، شقاء العبادة المحبة والذل. المحبة التامة لله عز وجل، ولا محبة إلا لله، محبة بإخلاص تحبه لأنك تعرف نعمه عليك، بل تحبه لذاته، فالله مستحق لهذه المحبة وإن لم ينعم عليك بشيء، فكيف مع هذه النعم التي لا تحصى والآلاء التي لا تعد. ثم الذلة التامة لله وحده، أبوك يضربك وعلى وجهك ضربك ضربا محرما ومع ذلك تذل، بل وتعطيه الجهة الأخرى من وجهك: يا والدي لو فعلت في ما فعلت لا يمكن أن أرفع عيني في وجهك ولا أن أرد عليك شيئا. ذلة لمن؟ لله عز وجل، يزيدك الله بها عزة. إذن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ذل لوالديك، ذل أي كن ذليلا لأبويك، وإن أخطأ فيك وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، فذلتك لوالديك هي من ذلك لمن؟ لربك سبحانه وتعالى. فهذه الذلة توحيد وليست شركا، لأنها من الذل لله عز وجل. فشقاء العبادة المحبة التامة والذل التام، وهذا لا يبين ولا يظهر إلا عند الامتحان. أما الذين يقدمون أهواءهم على ذلك فيفشلون ولا ينجحون في مثل هذه الامتحانات، فهو صاحب هوى وصاحب دعاوى فارغة من حقيقة التوحيد والإيمان. قال: فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته يعين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتث أمره. فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم، إذ يرون العذاب أي يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها، لا كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 1441 من الهجرة، الموافق 21 من إبريل سنة 1998 من الميلاد. والآن مع تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فموقفنا من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند قول الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وتكلمت في آخر الدرس الماضي عن الفارق بين العبادة التي تخرج صاحبها من ملة الإسلام وبين ما دون ذلك مما هو فسق أو عصيان أو فجور أو مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، لكنها لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام. وحتى أزيد الأمر بيانا، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فهنا يبين صلوات الله وسلامه عليه أن من أمته أصنافا يعبدون الدرهم ويعبدون الدينار ويعبدون الخميصة، والخميصة نوع من أنواع القماش كالقطيفة، له خمل، له خمل يعني له وبرة فيشبه القطيفة أو هو القطيفة، فهنا من من الناس يضع الدنانير والدراهم أمامه ويصلي لها أو يسجد لها، ومن من الناس يأتي بالقماش ويسجد له أو يدعوه من دون الله؟ ليس هذا هو المراد، وإنما هو نوع من العبادة يقع من المسلمين كما يقع أيضا من الكافرين، ولكل نصيبه. فالكافر يريد الدنيا والمسلم لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة، فالكافر قصده الدنيا والمسلم قصده الآخرة، ولكن قد يعرض لهذا المسلم مرض أو عرض فيقع في عبادة الدنانير وفي عبادة الدراهم، ولكن كما قلنا هي عبادة جزئية وليست عبادة كلية تخرجه من ملة الإسلام. فكل من قدم مصلحة دنيوية على محبة الله والدار الآخرة فإنه يعتبر داخلا في هذا الحديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. هذه عبادة المال. من منا يمكن أن ينكر أن عبادة المال تقع في أمة الإسلام؟ لو أنكرنا هذا لكنا مكابرين ولكنا معاندين ولكنا منكرين للحق الواضح البين. فكل عاص له من هذا الحديث نصيب، كل فاسق بسبب الدنيا له من هذا الحديث نصيب. كذلك عبادة الرجال، عبادة الرجال وعبادة المال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية أصلا في اليهود والنصارى، ولكن من قرأ منكم في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله يرى أنهما يطبقان هذه الآية على من وقع في التعصب المذهبي الممقوت، أليس كذلك؟ بلى. فعبادة الرجال أيضا واقعة في هذه الأمة، فكل من قيل له أطع الله وأطع الرسول، فالله يقول في كتابه كذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا، فيقول بل أتبع قول إمام مذهبي لأنه أعلم بالله وبرسوله منك، فيقول له ناصحه فأين رد إمامك على هذه النصوص؟ فيقول حتى وإن لم أعلم رد إمامي هو أعلم بالكتاب والسنة مني ومنك. بل وصل الحال ببعضهم إلى أن قال كل آية لم يأخذ بها إمامي فهي منسوخة، وكل حديث لم يعمل به إمامي فهو إما ضعيف وإما منسوخ وإما شاذ وإما هكذا بكل بساطة، مع أن الأئمة رحمهم الله برأهم الله من هذا التعصب، قالوا